السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تدين الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. الشيخ عكرمة صبري يدعو المسلمين لشد الرحال إلى الأقصى ويطالب بالتحرك لفك الحصار عن القدس وغزة. والجيش الصهيوني يعلن أن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على أراضي عام 48. أهلا بكم وإليكم تفاصيل النشرة. دان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وأكد ظريف خلال لقائه نظيرته الإسبانية أرنتشا غونساليس لايا بمدريد ضرورة وقف هذه الاعتداءات بصورة فورية. وخلال اللقاء بحث ظريف وغونساليس لايا أحدث التطورات على صعيد علاقات البلدين وسبل تنمية التعاون بينهما. وتطرق ظريف إلى مواقف إيران حيال الشؤون الإقليمية، لا سيما التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. ومن جهتها نوهت غونساليس لايا بأهمية دور إيران، موضحة مواقف مدريد حيال مختلف المواضيع ومنها الاتفاق النووي والشؤون الإقليمية والقضايا الثنائية. دعا المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في بيان برلمانات العالم لدعم حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم. ودعت الأمانة الدائمة للمؤتمر والتابعة لمجلس الشورى الإسلامي في إيران بيانا أكدت فيه أن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة والمقاومة. واعتبر البيان أن تزامن ذكرى يوم النكبة مع الانتفاضة الفلسطينية يمثل تأكيدا لشرعية استمرار المقاومة الفلسطينية ضد الإجراء الباطل للمستعمرين البريطانيين والأمريكيين. وأكد البيان دعمه لنضال الشعب الفلسطيني ودفاعه البطولي عن المسجد الأقصى والقدس وغزة والضفة الغربية، ودان بشدة الاعتداءات الوحشية والاغتيالات التي تعرض لها قادة المقاومة من قبل الإرهابيين والصهاينة. وللمزيد من التفاصيل حول استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نستمع إلى هذا الحوار مع الخبير العسكري والاستراتيجي أمين حطيط.
في تحليل أو في رسم لمشهدية الميدان الآن نستطيع أن نتبين العناصر التالية. العنصر الأول أن المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني استطاعوا أن يغيروا الصورة النمطية التي كانت قائمة. هذه الصورة النمطية التي كانت محصورة بتشتت المواجهات وبقدرة إسرائيل على الاستفراد بعزل وفصل جبهة عن أخرى وسكون بعض الجبهات بشكل كلي. النقطة الأولى في هذا الإطار نجد أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية دفنوا إلى غير رجعة ذهنية الاستفراد والتجزئة والتشتت. فإذا بالصاروخ من غزة ينطلق للدفاع عن القدس وعن مسجد الأقصى، وإذا بالشعب الفلسطيني العربي المسلم الذي يقوم في مناطق الاحتلال في 48 ينتفض ليؤازر الأقصى، فبدل التجزئة التي كانت قائمة تبين هناك تماسك في المواجهة وتماسك في الموقف، فهذا انقلاب استراتيجي يصبغ مجمل المسار. النقطة الثانية، كان العدو الإسرائيلي يعتمد على سياسة الردع الحاسم وعلى الحسم في إسكات مصادر النيران. هذه السياسة أيضا أفشلتها المقاومة، واستطاعت المقاومة أن تلجأ إلى ما يعاكسه قصفوها، أي استمرار القصف والكثافة في القصف الناري. والأهم من ذلك أن المقاومة تعاملت مع بنك أهداف واسع ومتعدد العناوين، من عناوين استراتيجية إلى عناوين عسكرية تكتية إلى عناوين اقتصادية إلى عناوين ديموغرافية. كل ذلك جعل الكيان المغتصب لفلسطين يشعر بنفسه أنه بكليته بات تحت النار.
أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك أن عودة الهدوء إلى المنطقة رهين برفع الاحتلال يده عن المسجد الأقصى وعدم الوجود في محيطه وبواباته ومنع المستوطنين من اقتحامه. وقال فضيلة الشيخ عكرمة صبري خلال خطبة الجمعة اليوم أن الأقصى هو للمسلمين وحدهم بقرار رباني، ويتوجب على الاحتلال أن يفهم الحق الديني للمسلمين. وفيما دعا خطيب الجمعة المسلمين لشد الرحال للأقصى، طالب بالتحرك لفك الحصار عن القدس وغزة والوقوف في وجه المؤامرات العدوانية. وعقب صلاة الجمعة شهدت باحات المسجد الأقصى تظاهرة حاشدة ردد المشاركون فيها هتافات لنصرة المقاومة. أعلن الجيش الصهيوني أن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على أراضي عام 48. وقالت مصادر صهيونية أن 9 صهاينة قتلوا وأصيب 130 آخرون منذ الاثنين الماضي عندما بدأ عدوانه على القطاع. وبدأ الاحتلال عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، ردت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق القذائف والصواريخ التي غطت أراضي فلسطين التاريخية. وكانت سلطات الاحتلال أطلقت حملة تصعيد واسعة ضد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك، تمثلت في اقتحام المسجد الأقصى عدة مرات إضافة للتضييق على المصلين والاعتداء عليهم أثناء تأديتهم الصلوات في المسجد الأقصى. توعدت سرايا القدس الاحتلال بهزيمة ساحقة حال فكر بالزحف البري على قطاع غزة. وقال أبو حمزة المتحدث العسكري باسم السرايا: المعركة البرية ستكون أقصر الطرق إلى النصر الواضح، وسنري العدو كيف يكون مصير جنوده ما بين قتيل وأسير. وأضاف أبو حمزة أن كل ما يقوم به العدو من عدوان لن يغير شيئاً من استراتيجية المقاومة ويستطيع كسر شوكتها. بعد وقت قليل من إعلانه التوغل البري في قطاع غزة، تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن قراره عازيا الإعلان والتراجع عنه إلى مشكلة في مؤسسة الجيش. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بعد وقت قليل من إعلانه التوغل البري في قطاع غزة، تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن قراره عازيا الإعلان والتراجع عنه إلى مشكلة توصل داخلية في مؤسسة الجيش. لكن المقاومة الفلسطينية لم تنتظر تكذيب الإعلان، بل توعدت الاحتلال بتلقينه درسا إن أقدم على ذلك. المتحدث باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة أكد أن الكيان الإسرائيلي سيتلقى درسا قاسيا إذا فكر في أي توغل عسكري في منطقة قطاع غزة، موضحا أن شن حملة عسكرية من قبل قوات الاحتلال ستعطي فرصة إضافية لزيادة غلة القتلى والأسرى الإسرائيليين، ولا خطوط حمراء في ذلك. إلى ذلك أكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن المعركة البرية هي أقصر الطرق إلى النصر الأكيد إذا فكر الاحتلال فيها.
نقول للعدو أنه إذا فكرت بالمعركة البرية فهذا سيكون بالنسبة لنا أقصر الطرق إلى النصر الواضح الأكيد، وسنريك كيف نحاكي وننفذ مناوراتنا البرية واقعا بحول الله تعالى، وسيكون مصير جنودك ما بين قتيل وأسير، فلا تهددنا بما هو نصر لنا. ونجدد التأكيد للعدو الأحمق أن غزة هي المكان الذي ستندم على أنك فكرت به.
نفي الهجوم البري يأتي في وقت تناقلت فيه مصادر إعلامية إسرائيلية أن جيش الاحتلال قد يتجه لإنهاء العملية العسكرية في غزة بسبب الفوضى الداخلية، كما أن الإعلان عن التوغل في قطاع غزة والتراجع عنه يعيد لأذهان توغل قوات الاحتلال في قطاع غزة عام 2014، حيث تمكنت المقاومة من أسر وقتل جنود إسرائيليين، ما أرغم الاحتلال على وقف عملياته العسكرية البرية في القطاع.
حاولت حشود من اللبنانيين اجتياز الحدود مع فلسطين المحتلة نصرة لأشقائهم الفلسطينيين، مما دفع بقوات الاحتلال إلى إطلاق النار عليهم. وقال الجيش الصهيوني إن دباباته قامت بإطلاق نار تحذيري نحو من وصفهم بمشاغبين اجتازوا الحدود من لبنان بعد محاولة العبث بالجدار وإضرام النيران في المنطقة، فيما تحدثت أنباء عن إصابة مواطن لبناني قرب السياج الشائك بمستعمرة المطلة. وفي السياق ذاته، زحف آلاف الأردنيين اليوم نحو الحدود الأردنية الفلسطينية، حيث احتشدوا أمام صرح شهداء معركة الكرامة في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية، مطالبين السلطات الأردنية بفتح الحدود أمامهم. أعلنت حكومة النمسا اليوم حظر تنظيم حزب الله في لبنان بجناحيه السياسي والعسكري رسميا في البلاد. وقال وزير الخارجية النمساوية ألكسندر شالنبرغ أن حزب الله يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار في المنطقة ولأمن إسرائيل، مشددا على عدم التشكيك في حق من دعاها إسرائيل في الوجود. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني رفض أي نشاط مستجد لمجلس الأمن الدولي ما لم يلبي مصلحة اليمن أولا. وقال محمد عبد السلام أن أي نشاط من هذا النوع لن يكون قابلا للتحقق، معتبرا الحديث عن معركة جزئية وترك اليمن محاصرا اختزالا للصراع لا يعالج المشكلة بل يفاقمها، مشددا على أن الشعب اليمني ليس معنيا بمراعاة من لا يراعي حقه في الأمن والسلم والسيادة. ويأتي تصريح عبد السلام تعليقا على الموقف الأمريكي الذي يدعو إلى وقف معركة مأرب. تتواصل عملية تسجيل أسماء الراغبين بالترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل اليوم الرابع على التوالي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى الزميل محمد لاجاوردي بهذا الشأن.
تتواصل عملية تسجيل الأسماء لليوم الرابع من الأيام الخمسة التي من المقرر أن يتم خلالها تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية. من أهم الأسماء التي تم تسجيلهم في هذا اليوم هم فريدون عباسي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، وكذلك مصطفى تاجزادة المساعد السياسي السابق للرئيس الإيراني السابق، وكذلك العميد علي رضا أفشار الذي شغل عدة مناصب في الحرس الثوري ومنها الرئيس السابق لمنظمة قوات التعبئة. طبعا قبل دقائق انتهت زيارة عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، ومن ثم كان له مؤتمر صحفي وثمن جهود وزارة الداخلية بإجراء عملية التسجيل بأفضل شكل وأفضل مرونة وتنفيذ القوانين التي يتم تصويبها، وكذلك ثمن جهود العاملين في هذا المكان، وأن هذه العملية تجري بمرونة كاملة وكذلك لم تحدث أي مشكلة لحد الآن. وطبعا تقسمت الأسماء هذا اليوم بين الأصوليين والإصلاحيين وكذلك المستقلين، لا قاعة بانتظار كل الأسماء الجديدة والشخصيات الجديدة لهذه العملية. نعم. الأنباء تشير إلى أن الإعلان للمشاركة في هذا التسجيل سيتم من مدينة كرمان، لكن للتسجيل في هذه الانتخابات والمشاركة فيها يجب أن يحضر المرشح في هذا المكان ليتم تسجيله. ومن أهم الأسماء كما قلنا من أهم الأسماء هي رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وكذلك الدكتور علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني السابق، وكذلك علي أكبر صالحي من المتوقع أن يحضر، وكذلك جهرمي وزير الاتصالات في هذه الحكومة.
وفي ختام هذه النشرة لكم تذكيرا لعناوينها الرئيسية. إيران تدين الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. الشيخ عكرمة صبري يدعو المسلمين لشد الرحال إلى الأقصى ويطالب بالتحرك لفك الحصار عن القدس وغزة. والجيش الصهيوني يعلن أن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على أراضي عام 48. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: القانون الدولي والتدخل الخارجي. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، إن مبدأ عدم التدخل في المواثيق الوطنية والدولية حديث العهد، وقد بدأ بالانتشار منذ الثورة الفرنسية، وأخذت به الدول كافة من خلال العهود والمواثيق الدولية والإقليمية. وقد أصبح التدخل في شؤون الدول محرما دوليا بكافة أشكاله باستثناء بعض الحالات المشروعة. لذلك تقتضي دراسة مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في إطار القانون الدولي الإنساني. نعم، لقد جاء تحريم التدخل بكافة أشكاله في مواثيق المنظمات الدولية وقراراتها كونه يمارس من قبل دولة ضد دولة أخرى. ولولا ممارسة تلك الأشكال من الضغوط من قبل الدولة لما جاء تحريمها بعبارات صريحة في قرارات المنظمات الدولية. ومبدأ عدم التدخل يرتبط بالدرجة الأولى بجملة من الحقوق الأساسية للدولة والتي تتمثل في السيادة والاستقلال، حيث إن المساواة بين الدول لا سيما في سيادتها وقدرتها على اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي تفرض الإذعان للقانون الدولي بعدم التدخل. كما أن هناك مبدأ آخر يمنع التدخل، وهو يرتبط بحق الدولة بالتصرف في مواردها الطبيعية، وإن أي تدخل في شأن من شؤونها يفقد الدولة أو ينتقص من سيادتها. وسلطة الدولة على إقليمها تتضمن تنظيم علاقاتها مع سكان الدولة من الرعايا والأجانب، وكذلك اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وإصدار القوانين والجزاءات على مخالفيها، وحرية استغلال مواردها الطبيعية. وسيادة الدولة على إقليمها هو مظهر من مظاهر الاستقلال التي تتمتع الدولة بسلطاتها الكاملة باستثناء ما نظم بموجب القانون الدولي، والذي لا يعتبر انتقاصا من سيادتها أو استقلالها. يعني إن مبدأ السيادة والاستقلال أعزائي المستمعين لا يقتصر على الدولة الكبيرة أو القوية فقط، فجميع الدول بموجب المواثيق الدولية متساوية في الحقوق والالتزامات الصغرى منها والكبرى. ومع ذلك هناك من المسائل ما يخرج من اختصاص الدولة وانتقالها إلى الاختصاص الدولي دون أن يؤدي ذلك الانتقال إلى الانتقاص من سيادة الدولة. ومسألة الانتقال من الاختصاص الداخلي إلى الدولي لا تنتهي كونه محكوما بتطور العلاقات الدولية، ورغم تطور القوانين الوطنية والدولية وتنظيم العلاقات الدولية ورسوخ مبدأ عدم جواز التدخل بموجب الاتفاقيات والمعاهدات، إلا أن عدم وجود معيار دقيق للفصل بين المجال المحفوظ للدول ومسائل الاختصاص الدولي يثير الكثير من المنازعات بين الدول، مما يبقي عدم التدخل منصوصا عليه في المواثيق والتشريعات.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أحييكم من جديد أيها الأحبة من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وموضوع حلقة اليوم القانون الدولي والتدخل الخارجي. أعزائي المستمعين، إن مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول تشكل عبر مراحل تاريخية عديدة، ومن ثم إقراره في المواثيق الدولية ليكون قابلا للتنفيذ، وبالتالي يمكن القول إن أغلب النظم السياسية التي كانت سائدة في أوروبا حتى منتصف القرن السادس عشر كانت نظما ملكية، لكن نجاح الثورة الفرنسية عام 1789 وإتيانها بنظام سياسي جديد إلى أوروبا أدى إلى انتشار الخوف من اهتزاز عروش الملوك، مما أدى إلى تهديدات بالتدخل في الشؤون الفرنسية الداخلية والخارجية من طرف الدول الأوروبية، ردا على إعلان الثورة في استعدادها لتلبية نداء الشعوب في الإطاحة بنظمها الملكية. وقد نص الدستور الفرنسي لعام 1793 على أنه يمتنع الشعب الفرنسي عن التدخل في شؤون حكومة دولة أخرى، ولا يقبل أن تتدخل الحكومات الأخرى في شؤونها الداخلية. وهكذا كان مبدأ عدم التدخل في أصله يرجع إلى الثورة الفرنسية، وقد أخذت أمريكا مبدأ عدم التدخل بدءا من رسالة الوداع التي وجهها رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن إلى شعوب أمريكا بمناسبة انتهاء رئاسته، لكن هذه الإعلانات لم تكن مدخلا للالتزام بها، بل وجدنا كل الدول الغربية تمارس سياسة التدخل في شؤون الآخرين مستغلة بعض القرارات القانونية أو بعض المصطلحات، أو فارضة تدخلها بالقوة وبالتهديد أو بابتداع مبررات غير واقعية، كما حصل ذلك في غزو أمريكا العراق وأفغانستان. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع القانون الدولي والتدخل الخارجي. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم، في أمان الله.
يا منجي الهالكين يا ربي، أنت لي حصنا حصينا، يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين، يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين، أنت معطي السائلين. تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا واسقني ماء معينا وزد اللهم علمي يا ملاذ العالمين بالذي أرسل أمي أعني الهادي الأمين فهو للملهوف يحمي حبه حبلا متينا وذويه خير رحمي معينا كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا واسقني ماء معينا.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم. في لقاء سابق حدثناك مستمع الكريم عن مقدمة دعاء العهد، حيث تضمنت المقدمة منادات لرب النور والكرسي والملائكة والأنبياء، ثم جاء الموضوع الرئيس أو المستهدف أساسا، وهو ندب شخصية العصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن قبل ذلك نواجه تمهيدا جديا، والسؤال المتوسل بجملة من سمات العظمة الإلهية على النحو الآتي: اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي، يا محي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي. في هذا المقطع من الدعاء نلاحظ توسلا بثلاث ظواهر، هي الاسم، الوجه، الملك. ونلاحظ بعد ذلك نداء تتكرر عباراته عبر مضمون أو موضوع واحد، هو سمة الحي وسمة المميت. وفي حينه، أي في لقائنا السابق، تساءلنا هل هناك نكتة أو سر يقف وراء العبارات المتكررة لموضوع الإحياء والإماتة؟ هل له علاقة بظاهرة الرجعة المنطوية على الإماتة والإحياء؟ بصفتها، أي الرجعة، مرتبطة بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هذه التساؤلات طرحناها في لقاء سابق، ونحاول الإجابة عنها الآن ولاحقا إن شاء الله تعالى. لكن لنتحدث أولا عن السؤال المتوسل بالله سبحانه من خلال العبارات القائلة: اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم. وهذا ما نبدأ به الآن. إن السؤال المتوسل بهذه السمات أو الظواهر الثلاث اسم الله تعالى الكريم، وجهه المنير، ملكه القديم، لا بد وأن ينطوي على أسرار ونكات يجدر بقارئ الدعاء أن يلم بها. إذن نحن حيال الاسم الكريم والوجه المنير والملك القديم، والسؤال هو: ما هي العلاقة المشتركة بين هذه الظواهر؟ والسؤال قبل ذلك: ماذا تعني هذه السمات؟ بالنسبة إلى الاسم، نستطيع أن نستخلص بوضوح بأن الاسم هو المحدد للهوية والمستقطب لها، لذلك فإن التوسل به يعني التوسل بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بالنسبة إلى الوجه فإن المقصود منه ليس السمة المادية، لأن الله تعالى منزه عن الحدوث، بل المقصود هو الرمز، أي ما يرمز إلى دلالة ما. فما هي هذه الدلالة؟ إنه من الواضح أن الوجه في التجربة البشرية هو المحدد لهوية الشخص، ليس من حيث الاسم بل من حيث التعريف بملامحه الفيزيقية. فإذا نقلنا ذلك إلى الرمز، حينئذ نتداعى بأذهاننا بعد أن تعرفنا على الاسم إلى الملمح الرمزي، أي ما يرمز به إلى الفيض الذي أفاضه الله تعالى على الوجود، متمثلا فيما أطلق الله تعالى سمة النور على ذلك. ألم يقل الله سبحانه عن ذاته: الله نور السماوات والأرض؟ إذن التوسل بوجه الله المنير يعني التوسل بما أفاضه على الوجود. وأما بالنسبة إلى الملك القديم، حيث سأل الدعاء متوسلا بملك الله القديم قائلا: وملكك القديم. هذا التوسل يظل محفوفا بشيء من التساؤل حيال دلالته العامة من جانب، ومجيئه في سياق الاسم والوجه. إذن لنتحدث عن هذه الظاهرة. بالنسبة إلى الملك، من الممكن أن يجيء بمعنى الملوكية أو يجيء بمعنى المالكية. ففي الدلالة الأولى يستخلص قارئ الدعاء بأن الله تعالى ملك الوجود، أي السيد والقادر والمفزع، كما هو وارد في سورة الناس عبر قوله تعالى: ملك الناس. وأما بالنسبة إلى الدلالة الأخرى وهي المالكية، فإن قارئ الدعاء يستخلص دلالتها الواضحة في ملكيته لناصية الوجود. والمهم بعد ذلك هو السمة التي التحمت بظاهرة الملك ونعني بها القديم. ولعلنا جميعا نعرف تماما بأن القديم بمعنى الأزلي، أي مقابل ما هو حادث. والدعاء حينما يتوسل بما هو أزلي يعني التوسل بلا حدود، وهو أمر يقترن أو يتداعى بذهن قارئ الدعاء إلى معطيات الله تعالى المطلقة في شتى الصعد. يبقى أن نحدثك ولو سريعا عن السياق الذي ترد فيه سمة قدم الملك بين السمتين الأخريين، الاسم الكريم والوجه المنير، وهو أمر يمكننا أن نتدرج به بدءا من المعرفة بالاسم المحدد للهوية، مرورا بالفيض النوري الذي يتحقق خلاله وجودنا، وانتهاء بالمعطيات التي يفرزها سبحانه وتعالى على الموجودات. إذن السمات الثلاث المتقدمة تظل تمهيدا آخر لدعاء العهد، حيث سينعكس هذا التمهيد على ظاهرة ندب شخصية العصر الإمام المهدي سلام الله عليه، كما سنرى لاحقا إن شاء الله تعالى، بالإضافة إلى ما سنحدثك به عن التوسلات الأخرى المرتبطة بسمات الإماتة والإحياء وانعكاساتها على موضوع الدعاء، وهو ما نؤجل الحديث عنه إلى لقاء لاحق إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم عجل فرج محمد وآل محمد ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إلى اللقاء والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاتهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكرة فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم مما لا بد منه ولا محيص عنه، وخالف من خالف ذلك إلى غيره، ودعه وما رضي لنفسه، وضع فخرك، واحطط كبرك، واذكر قبرك، فإن عليه ممرك، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد لقدمك وقدم ليومك. فالحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل، ولا ينبئك مثل خبير. نصيحة الصادقين. لما استشار الخليفة الثاني مولى الموحدين علي عليه السلام في قتال الفرس بنفسه قال: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق. من غرر الأجوبة. وقال عليه السلام في جواب سائل: أما الزوجان الذي لابد لأحدهما من صاحبه ولا حياة لهما فالشمس والقمر، وأما النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا من المصابيح فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى في التيه، وأما الساعة التي ليست من الليل ولا من النهار فهي الساعة التي قبل طلوع الشمس، وأما الابن الذي أكبر من أبيه وله ابن أكبر منه فهو عزير بعثه الله وله 40 سنة ولابنه 110 سنين، وما لا قبلة له فالكعبة، وما لا أب له فالمسيح، وما لا عشيرة له فآدم.